الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن الأمور المستقبحة المستشنعة الخبيثة مهما تكررت لا يخرجها ذلك عن شناعتها وخبثها وقبحها. وقد سمعنا ما جرى من محاولة للخوارج المسمين بداعش من التفجير في مطار ومكان آخر في بروكسل في بلجيكا، وهذا يقتضي حصول هذا الحدث، حصول هذا الأمر لابد معه على المسلمين أن يتدبروا وأن يتفكروا كيف أن هذه الطغمة الفاسدة، هؤلاء اليوم صاروا أعظم مشوه لدين الإسلام على وجه الأرض، يشوهون دين الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال والتي يزعمون أن عندهم عليها مسوغات من الدين، والدين منهم براء. فينبغي على كل مسلم اليوم أن يتبرأ من فعل هؤلاء الدواعش، وإن البراءة هنا واجبة، سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعوا في شيء ما، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع فلان. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم للبراءة من الفعل الخطأ. وهكذا ينبغي على المسلمين جميعا أن يبرأوا من فعل داعش براءة واضحة أمام الناس جميعا، فهذا أمر واجب شرعا. لا يجوز لمسلم أن يتهاون أو أن تقل عزيمته في الإنكار على هؤلاء الخوارج. كذلك مما يجب شرعا على كل مسلم، يجب عليه أن يحرص على المصلحة العامة ومصلحة الدين ومصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. فقد جاء في بعض الآثار أن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الشرك قبل إسلامه، وكانت موقعة أحد فيما أذكر، فيقول الابن لأبيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: كنت أراك فأتحاشى مكانك. فماذا قال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: أما إني كنت أطلبك حتى أقتلك. فلا ينبغي للمسلم اليوم إذا كان ابنه داعشيا، بنته داعشية، خاله داعشي، عمه إلى آخره، لا ينبغي أن تأخذه هذه الرحمة المضرة بهذا الداعشي نفسه إذا ترك. فينبغي عليه أن يتساعد مع الجهات الرسمية من أجل أن يحاصر هؤلاء، وهذا واجب شرعا، هذا واجب شرعا، شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر المنكرات، فكيف بمنكر بهذا الحجم تراق فيه الدماء البريئة ويختل فيه الأمن ويشوه فيه الإسلام؟ فينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فينبغي ألا تأخذ الوالد ولا الوالدة ولا الخالة ولا العمة ما يظن أنه رحمة، فإن التعاطف مع هؤلاء المجرمين ليس من الرحمة المشروعة في شيء، فإن الرحمة إنما يجب شرعا أن تكون في موضعها الصحيح. أما أن يرحم الخوارج في ظن بعض الناس فيتركون يصولون ويجولون. ويوجد عند بعض المسلمين معلومات من الممكن أن تكشف هؤلاء ثم يتوانون أو يترددون، فإنهم مشتركين مع الدواعش في الإثم إذا سكتوا عنهم وهم يعلمون. وهذا أمر ينبغي أن يفهمه كل مسلم ومسلمة. الآن أترك الفرصة لفضيلة الشيخ أخي زيد من حليس الدوسري وفقه الله ليتكلم في هذا الموضوع الكريه الذي لا يحب الكلام فيه، ولكن لا بد من أن نتكلم فيه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قدمت على مشايخي ولست بأفضل منهم، وأسأل الله السداد والتوفيق. إنكار هذه الجريمة هذا أمر يحتمه الشرع، وإنكارها حتى يبقى دين الله صافيا غضا طريا، ويفهم دين الله كما يحب الله ويرضاه، وأن يكون هذا الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو عنده هذه الخسة والدناءة في الغدر والخيانة، ولكن ما يقوم به هؤلاء هذه الشرذمة قد اكتوى بها الإسلام والمسلمين منذ أكثر من 1400 سنة، لأن هؤلاء ليسوا من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء. كيف يكونون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أدركتهم لأقتلنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر قتلى تحت أديم السماء، يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأمر بقتلهم ويحث على قتلهم ويقول خير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. فالإسلام قبل أوروبا وقبل أمريكا وقبل الغرب كله يعاني من هؤلاء معاناة ما يعلمها إلا الله عز وجل. هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهم الذين قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهم الذين قاتلوا أصحاب رسول الله، وهم الذين يقولون الرواح الرواح الجنة الجنة، ليس بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء أو تقتلوهم. هؤلاء ليسوا من دين الله عز وجل في شيء. هذا الدين الذي هم يسمونه دين، والله إن الأديان السماوية كلها، لا اليهودية ولا النصرانية قبل تحريفها لم يأتي به، لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا جاء به أحد من الرسل، بل هؤلاء قتلوا وسفكوا باسم الدين، والدين لا يقرهم على ذلك. الله عز وجل يحرم القتل، كما أن الله عز وجل يحرم الغدر. قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة، والعصمة إما بعصمة الدين أو عصمة العهد. فهؤلاء الذي لا يكون منهم أو على معتقدهم أو على مذهبهم فهو كافر. وأي بلاد لا تكون للخوارج وهي بلادهم فهي بلاد كافرة. فما حصل في 11 سبتمبر قبل أكثر من 15 عام، وما حصل قبل 10 سنين في لندن، وما حصل في فرنسا، وما حصل في بلجيكا، وما سيحصل، سيحصل إلى أن يشاء الله عز وجل. لما؟ لنهى دينهم الغدر والقتل والخسة والنذالة والدناءة والكذب. هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، هؤلاء يحرفون دين الله ويقتلون باسم الدين، والدين منهم براء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طيب، إذا كان دين الله عز وجل يحرم على المسلم أن يفزع المسلم ولو كان مازحا، ما يجوز له أن يفزع، فكيف بمن يحمل متفجرات فيدخل في هذه البلدان غدر، كذب، خيانة، غش، كل هذه الأمور؟ ما هذا من دين الله عز وجل في شيء، ولم يقره دين الله عز وجل. فنقول إن حقيقة يجب هذا الإنكار وتضافر الجهود وإنكار هذا الفعل، لأن أمر عظيم حتى يبقى الدين سليم لا تحريف فيه لا غبش فيه، يصل إلى الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبلغون دين الله عز وجل. ولعل هناك أيضا رجعة، فأترك المجال لمشايخي جزاهم الله خير.
نعم، من المهم جدا طبعا أن يعني يعلم الناس جميعا أن موضوع داعش هو بالدرجة الأولى موضوع المسلمين وقضية المسلمين، وأن المسؤول عن الإنكار عليهم علما من المسلمين وقتالهم من ولاة الأمر والدول هم المسلمون. وكون الكفار الذين أو الدول الغربية التي تصطلي بنار هؤلاء وظلمهم وبغيهم، كونهم يشاركون في قتالهم مساعدة للمسلمين، فهذا أمر حسن، لكن ينبغي على المسلمين جميعا أن يعلموا أن قضية داعش هي قضية المسلمين، وينبغي على المسلمين جميعا أن يتركوا أي تعليل أو تحليل غير تخريج مسألة داعش وأخواتها على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج. كل تخريج لمسألة داعش من غير أحاديث الخوارج هذا مما يعطي فرصة لداعش بصورة أو بأخرى أن تنتفش أو تنتفخ أو تستمر فيما هي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخوارج، والخوارج هم هؤلاء داعش، وينبغي على المسلمين أن يتركوا أهل الورع الكاذب، وأن يتركوا بعض المتخصصين في الفرق الذين يريدون أن يتفلسفوا ويريدون أن يخرجوا الموضوع كأنه اصطلاحات فلسفية، لا هم يقولوا بكذا لا يقولوا بكذا. فسبحان الله، هؤلاء متخصصين في الفرق ولم يهدوا إلى أن داعش خوارج، فماذا نفعهم تخصصهم في الفرق والعلم بها؟ أو يخرج علينا آخر بكذا وكذا وكذا. ينبغي على المسلمين أن يصموا آذانهم عن أي كلام لا يأتي من غير جهة أهل السنة وتكييفهم، فإنه التكييف الحق لمسألة داعش وهو تخريجها مباشرة على أحاديث الخوارج. وأترك المجال لفضيلة الشيخ دكتور فواز العوضي وفقه الله ليدلي بدلوه وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فجزى الله شيخنا شيخ أحمد السبيعي والشيخ شيخنا زيد على ما قدم من خطر هؤلاء الخوارج. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطر الخوارج، وأن المسلم عليه أن يعرف هذه البدعة، فينظر أن البدعة أشد من الكبائر وأشد خطرا من الكبائر، ويعلم أن بدعة الخوارج بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وكررها ووصف الخوارج بأوصاف، وهذا لخطرهم ولشدة ضررهم ولفسادهم في الدين والدنيا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في السياسة الشرعية: الخوارج أفسدوا الدين والدنيا، فيفسدون الدين ويفسدون الدنيا. وليس كما هو معلوم، ليس ضررهم فقط على المسلمين بل على جميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الخلق والخليقة. فهذا الشر يتعدى لجميع الناس. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء. هذا الشر يتعدى جميع الناس، كافرهم ومسلمهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أو يدعون أهل الأوثان، فإن هذا لا يعارض هذا، ولكن شدة ضررهم على المسلمين أشد، ولكن هذا يتعدى ضررهم إلى غير المسلمين. فلذلك هم من أوصافهم أنهم ينقضون العهد والميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الخوارج الآن الدواعش كيف ينتهكون الحرمة الله، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في عظم قتل المعاهد، وانظر كذلك إلى وصية الصحابة رضي الله عنهم لما قال جويرية بن قدامة: أوصنا يا أمير المؤمنين، يخاطب عمر رضي الله عنه، قال: أوصيكم بذمة الله وهي ذمة نبيكم ورزق عيالكم. فعمر رضي الله عنه يوصي بالوفاء بالعهود والمواثيق. وهذا وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم توفى هذه العهود والمواثيق انقطع هذا الرزق وتسبب الضرر، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: يقول لي الناس: ما بالكم إذا لم تجتبوا لا دينارا ولا درهما، يعني بمعنى تنقطع الجزية وينقطع هذا المصدر من الرزق. قال: ومتى ذاك؟ قال: هذا هو قول الصادق المصدوق. قالوا: كيف ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، فتنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تنتهك هذه الذمة ويغدر، يعني هؤلاء الخوارج وغيرهم يغدرون بأهل الذمة، ماذا يحصل؟ يقول أبو هريرة: فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة، يشد قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم فيتقوون على المسلمين. فما ذل المسلمون إلا بسبب هؤلاء الخوارج. وانظر إلى تسلط هؤلاء، فيتسلطون على المسلمين بسبب هؤلاء الخوارج. ولذلك يقول وهذه كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لعلي رضي الله عنه: ما وصاكم؟ قالوا لعلي: ما وصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما وصانا إلا بكتاب الله وما في هذه الصحيفة، ومكتوب في هذه الصحيفة: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث فيها محدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة. ما معنى ذمة المسلمين واحدة؟ أي بمعنى أن لو قام واحد من المسلمين وأعطى العهود والمواثيق لواحد من الكفار وجب على جميع المسلمين، وسار هذا العهد والميثاق على جميع المسلمين، حرمة هذا المعاهد وحرمة انتهاك دمه وماله وعرضه، يجري هذا العهد والميثاق على جميع المسلمين، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدنى المسلمين. فما بالك إذا كان ولي الأمر أعطى دول لهم العهد والميثاق والأمان. فهؤلاء الخوارج ما فعلوه في بلجيكا فإنهم نقضوا العهد والميثاق وقتلوا الأطفال والمسلمين وزرعوا الرعب والرهبة في قلوب أهل الذمة وقتلوا المسلمين ودخلوا ونقضوا العهد والميثاق، دخلوا بأمان فأعطوهم الأمان فنقضوا هذا العهد والميثاق وغدروا وقتلوا المستأمنين. هذا كله لا شك إن هذا من أبطل الباطل ولشدة ضرر الخوارج، وجزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ فواز خيرا على ما بين من بعض الأحكام الواضحة المتفق عليها بين أهل الإسلام في العهد والذمة وفي الاستئمان وغير ذلك مما لا يرفع به هؤلاء الدواعش رأسا ولا يلتفتون إليه، وهم يزعمون أنهم يحكمون شريعة الله تبارك وتعالى. وإن من المنكر العظيم الذي يقوم به الدواعش أنهم يقتلون أيضا الكفار الذين يعني بينهم دخلوا بلادهم بشكل رسمي يقوم مقام الميثاق والعهد، فهذا الأمر أمر منكر جدا. فهنا لا يدخل الشيطان على مسلم أو مسلمة فيقول كيف أنكم تنكرون قتل غير مسلمين، وأن في هذا المعنى يعني فيه من معنى إرادة الخير للكفار، فهل أنتم تريدون الخير للكفار؟ فالجواب شرعا أنه يجب شرعا إرادة الخير للكفار، وأن الإسلام وبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى لا يتنافى مع إرادة الخير للكفار. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ونحن قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، فليقصد كل منكم إلى رسالة شيخ الإسلام من تيمية إلى ملك قبرص سرجواس، فإنه سيجد فيها من المعاني العظيمة والأحكام الكبيرة التي تغيب في غمرة الحماس الأهوج عن كثير من المسلمين. فينبغي أن يعلم أنه لا يجوز قتل الكفار ولا المسلمين، وأن ما يقوم به هؤلاء ظلم في حق الكفار والمسلمين. طبعا أترك المجال لفضيلة الشيخ محمد العنجري وفقه الله ليدلي بدلوه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وهو القائل من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل الكافر المعاهد لم يرح رائحة الجنة. هذا إذا كان هذا غير المسلم في ديار المسلمين، فكيف إذا ذهب المسلم إلى ديارهم؟ أليس جزى الإحسان إلا الإحسان؟ فانظر إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، امرأة هاجرت على دابتها، فعندما وصلت إلى المدينة ورأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت نذرت إن أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم لأذبحن الدابة، ف فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سبحان الله، بئس ما جزيتيها وهي دابة، بئس ما جزيتيها، فكيف بأناس فتحوا لكم ديارهم، هذه دابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نذرها بئس لدابة، فكيف بقتل أناس هم في طريقهم ولكن بغدركم قتلت هؤلاء. وتذكر قول الحق تعالى بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، ستسأل عن ذلك. فهذا ذنب عظيم في ميزان الشرع. بل انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الذي قد تركنا على البيضاء، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة لا تجوز مع من خانك، هذه هي شريعة الإسلام، حتى من حقق الخيانة لا يجوز أن تقوم بخيانته تنصيصا من النبي صلى الله عليه وسلم. الخيانة حرام ولو كانت مع الخائن الذي خانك. لذلك قال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه هي شريعة الإسلام. هؤلاء يريدون تحريف الإسلام. انظر إلى النصوص الواضحة التي ترد هذا الباطل الظاهر، أين هم من هذه الأحاديث الواضحة؟ لا، هم أصحاب أمراض قلبية لا يريدون تحكيم الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي دعوة المسلم، هذه هي دعوة السني. امرأة نذرت أن تذبح هذه الناقة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالت ذلك للنبي وهي ناقة قال سبحان الله، سبحان الله، بئس ما جزيتيها، فكيف من أعطاك الراتب، كيف من فتح لك البلاد، كيف من أعطاك العمل، كيف وكيف كيف، ألا تستحي، ألا تستحي، واعلم أن لكل غادر يا غادر، واعلم أيها الغادر أن لكل غادر لواء يوم القيامة، يسأل عن هذه الغدرة، بل ستكون في أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الغادر. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان حتى يذكر أهلك بالتنصيص وبالاسم، فلان ابن فلان أيها الغادر في أرض المحشر. النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة واحدة مقتولة في أرض المعركة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وهذا في أرض المعركة، يريدون قتل النبي معركة، ومع هذا استثنى، فكيف بالذي يظهر السلم للناس ويلبس ويبتسم لهم وهو في ديارهم وهو تحت يعني خيرهم وأمنهم، ومن ثم يجعل هذا الفعل من باب الجهاد، يجعل هذا الفعل سنام الإسلام، يحول هذا المعنى العظيم إلى الغدر والخيانة. هذا هو التحريف، هذا هو التبديل لشرع الله، هذا القانون الوضعي الذي يؤسسه هؤلاء في حق شرع الله تعالى. فهم أرادوا في بروكسل وفي تركيا وفي غيرها إلى القيام بقتل الناس غدرا، وجعلوا ذلك من باب ماذا؟ الجهاد. فهذه تركيا الدولة المسلمة تؤن من هذا الغدر ويسمى جهاد، وهذه كذلك بروكسل بلجيكا تؤن من هذه الطرق التي هي سبيل إلى الفتن وإلى تشويه الإسلام وإعطاء صورة لدين محمد صلى الله عليه وسلم بأنه دين غدر وخيانة، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب نفسا حراما. الإنسان في فسحة ما لم يصب نفسا حراما، هنا الهلكة، هنا الهلكة. والإشكال أن هؤلاء الناس يغرر بهم بأن هذا هو الدين وهذا هو الشرع وهذا ما كان عليه أبي بكر وعمر، أعوذ بالله، بل هذه خيانة وهذا أمر في المسلمين وفي غيرهم كذلك. ففي سنة 1979 رجل دين نصراني صاحب كنيسة غدر، أخذ بمجموعة نصرانية وجعلهم ينتحرون، وكان عددهم 909. يعني أول عملية اللي كانت في الأندرغراوند في القطار الأرضي في بريطانيا إلى اليوم لم يصل العدد في أوروبا من قدر ما صنع هذا الرجل باسم الإنجيل وعيسى، وجعلهم ينتحرون، وقام بقتل النائب الأمريكي وهو يتقرب في فعله إلى دينه وإلى عقيدته، ويقصد بذلك بأن هذا دين عيسى، بأن هذا دين عيسى، وما كان دين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم وموسى إلا تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولكن هكذا المحرفة سواء في الإسلام أو في النصرانية، فهذا كان من النصرانية كذلك. أما من يبرر هذا العمل بأن النصارى يصنعون في فلسطين، يناصرون اليهود في كذا، يصنعون هناك، يحيكون، هذا كلام وتبرير جاهل مخالف للكتاب والسنة. بل الإنسان يجب عليه أن يلتزم الوفاء بعهده. فأنت أتيت إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى هذه الدول وأنت المستضعف وأنت صاحب اليد الدنيا وأنت صاحب الحاجة، ومن ثم يكون جزاء هؤلاء ما صنعت، أعوذ بالله. فإنما الاعتداء إذا كان منهم يكون بالرد عليه من خلال الأصول الشرعية والدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخن من خانك. كون أنه خانك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك شرعا بشرع الله، لا بهواك وأمراضك وعاطفتك وقهرك وأمراضك القلبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشريعة: لا تخن من خانك. إذن الخيانة حرام، وإذا خنت من خانك فأنت في سخط الله، لأنك قد حكمت إرادتك، والأصل أن تحكم، إن الحكم إلا لله تعالى وأنت عبد لله. إذن ليس هذا التبرير. والله أنهم في أوروبا، أعني المسلمين، أنهم يعني لا يعطون وظائف، بأنهم لا يعطون كذا، بأنهم يعني يقومون بالتمييز العنصري. لأنهم يا أخي ارجع إلى بلدك، ما تستطيع اصبر، واصبر على ما أصابك، فإن ذلك من عزم الأمور. هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. الصبر عبادة لله جل وعلا، الصبر عبادة. إذا لم تستطع ترجع إلى ديارك، لا تستطع اصبر. أما أن تأتي بأمراضك القلبية وتنسب هذه الأمراض إلى شرع الله، فوالله هو التحريف لدين الله، فوقعت في أمرين، في هذه الدماء وفي تحريف دين الله جل وعلا. ونسأل الله السلامة.
إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يعني في بعض من يجتهد يريد الخير أنه يحصل بفعله شيء من التنفير، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم منفرين، فكيف بهؤلاء؟ ما مقدار التنفير عن دين الإسلام الذي يحصل بسببهم؟ كذلك ألم يزعموا أنهم الدولة، وأن دولتهم قد قامت، وأن راياتها خفاقة، وأنهم عندهم دولة حقيقية؟ إذن فما بالهم يرجعون إلى أصلهم الدنيء ومنبتهم الحقير الذي لا يحسنون غيره؟ هم لا يحسنون حقيقة قتالا شريفا، لا يحسنون إلا قتال الغيلة والغدر والخيانة. هذا القتال هو منبتهم ومرجعهم وجهادهم، وإلا ألم تقم لكم دولة فيما تزعمون؟ فقاتلوا بدولتكم الدول. ولماذا تصيرون إلى هذا القتال المحرم الذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين تحريمه بشتى الكلمات صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. ولأن هذا من صميم الإيمان، رواه الإمام العدني رحمه الله شيخ الإمام مسلم في كتاب الإيمان له، لأنه من الإيمان. فالفتك هو قتل الغدر والخيانة. هذا القتل أصلا إذا تصوره المسلم الشريف المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، بل إذا تصوره الجاهلي الفحل في زمن الجاهلية، فإنه يجد أن رجولته وأخلاقه تأبى هذه الخسة والدناءة. وهذا يدل على ما ذكره الشيخ محمد وفقه الله، أن أمراض هؤلاء عميقة جدا، فهم قوم لا يستشعرون معنى حقيقي للحياة، ولا يعرفون كيف يتمسكون بالأحكام الشرعية. هم أشبه بالموتورين المهووسين الذين يريدون التخلص من الحياة بأسرع وقت، وكأن جنة الله قد جعل الله لمن يقتل نفسه بهذه الطريقة.
أترك الشيخ زيد أن يعني يزيدنا زاده الله من فضله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين. قال ابن سيرين عليه رحمة الله عندما نشبت الفتنة، قال: سموا لنا رجالكم، فيا أيها الخوارج سموا لنا رجالكم، وسنسمي نحن معشر أهل السنة رجالنا، فرجالنا الذين نقتدي بهم محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهذه المقارنة بين رجالنا ورجالكم ستظهر الأمر واضحا جليا. ذكر البخاري عليه رحمة الله من حديث هرقل مع أبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فعندما قدم إلى الشام واستدعاه هرقل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأسئلة قال: فهل يغدر؟ فقال: لا. فقال هرقل: وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. هؤلاء هم أئمتنا. لم يغدر نوح ويقتل ابنه في زمنه وكان كافرا، لم يغدر إبراهيم في أبيه وكان مشركا في زمنه ولم يقتله، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أعمامه وهم على الشرك، فما أحد من الأنبياء غدر وقتل. وأيضا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما أهدر دم أبي السرح ومن معه، أهدر دم رجال وامرأتان، فجاء يشفع له عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وعثمان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم: بايعه يا رسول الله بايعه، كان أخا لعثمان، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل، فقال للصحابة: ما كان منكم رجل رشيد؟ قام فضرب عنقه. قالوا: لو أشرت لنا يا رسول الله بعينك. قال: ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. هذا محمد، هذا قدوتنا. من قدوتكم غير نافع بن الأزرق وابن مرجم؟ من إلا هؤلاء الذين هم من أسافل الناس وأراذلهم؟ من قدوتكم إلا بن لادن وأيمن الظواهري؟ من قدوتكم إلا محمد ملا عمر؟ من قدوتكم إلا سيد قطب وحسن البنا؟ من قدوتكم إلا عبد الرحمن عبد الخالق ومن معه وأضرابهم وأمثالهم؟ من قدواتكم؟ نحن نرتفع لأن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأيضا عدم مشاركة حذيفة بن اليمان في غزوة بدر، وهي من أشرف الغزوات وأفضل الناس الذين شاركوا في غزوة بدر. قال: ما منعني أن أشارك في بدر إلا أنه كان مهاجرا إلى المدينة فأمسكوا به المشركين فقالوا: تريد محمد؟ قال: لا أريد المدينة. قالوا: نتركك لكن بشرط أن لا تقاتلنا مع محمد. قال: نعم. فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وف لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مدرسة محمد. انظر من الذي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، شتان بين الثرى والثريا، والله شتان بين الثرى والثريا. خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه تخرج من مدرسة محمد التي ليس فيها إلا التوحيد الصافي والدين الصافي الذي ليس فيه شرك ولا بدعة ولا غش ولا دغل ولا كذب ولا خيانة ولا حتى بطرفة عين. فأسره المشركين رضي الله عنه وأرضاه حتى إذا اجتمعوا على قتله، خلص الأمر وصل إلى إيش؟ إلى قتله. ماذا سيصنع؟ لأنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اجتمعوا على قتله، استعار موسى. موسى يريد أن يستحد، يريد أن يزيل شعره، يريد أن يقدم على ربه وهو متطهرا رضي الله عنه وأرضاه من إحدى بنات الحارث يستحد به، فأعارته. قالت: فغفلت عن صبي لي حتى أتاه فأخذه فأضجعه على فخذه. الصحابي أضجع من؟ الصبي. ففزعت الأم فنابها ما نابها. قالت: أتاه فأخذه فأضجعه على فخذه والموسي في يده، فلما رأيته فزعت فزعا شديدا، فقال: خشيت أن أقتله؟ خشيت أن أقتل هذا الصبي؟ هذا الذي تربى في مدرسة محمد، والله وتالله وبالله لو كنا في بلادهم والله لو أرادوا أن يقتلونا ما فعلنا الذي يفعل ما فعلوا في بروكسل ولا في نيويورك ولا في لندن ولا في فرنسا ولا في تركيا ولا في أي بلد. يا رجل بلد الله الحرام ما سلم منهم. عانوا المسلمين قبل 37 عام 1404 من الهجري، ماذا صنعوا في بيت الله الحرام؟ فانظر الذي تربى في مدرسة محمد، والذي تربى على كتب سيد قطب، والذي تربى على أفكار الجماعات. لكن هنا أريد أن أشير إشارة، انتبه يا عبد الله، إذا وجدت فرحا في قلبك مما حدث من التفجيرات، أو كان ولدك رأيت منه فرحا، أو زوجتك أو أحدا رأيت منه فرحا بما وقع في هذه البلدان، فاعلم أن فيه دخن وعليه أن يراجع نفسه. انظر الصحابي أجمعوا على قتله، لماذا يريد أن يستحب؟ لأنه يتهيأ إلى أن يقتل. فأمسك الصبي فقال: خشيت أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله. فكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. شهادة من؟ اليوم شوهتم الإسلام، اليوم نفرتم الناس عن الإسلام، اليوم أصبحوا الناس. فهؤلاء أئمتنا، سموا لنا رجالكم، نحن سمينا رجالنا، من هم رجالكم؟ فهؤلاء هم رجالنا. فأترك أيضا لمشايخي، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
طبعا يعني هناك يعني نقطة مهمة لابد أن يعني يتصورها المسلم والمسلمة، وذلك أن كل مسلم ومسلمة ينبغي أن ينظر ما هي مسؤوليته التي هو مأمور بها من جهة الرب عز وجل فيما يتعلق في هذا الأمر. فمسؤوليتنا تنحصر في اثنتين: أولا إظهار البراءة من داعش والإنكار عليهم واعتقاد الحق والدين الصحيح في هذا الباب. النقطة الثانية السعي العملي لإيصال المعلومات المهمة للجهات المسؤولة، إذا كان إنسان عنده معلومة، وأن إنسان عنده معلومة مؤثرة ممكن أن تكون مؤثرة ثم يكتمها، فليعلم أنه آثم، أنه آثم. أما إذا كان ابنك أو نحوه قد داعبت مخيلته بعض مذاهب هؤلاء لكنها لم تستقر أو لم تأخذ يعني مجراها، إنما يعني نزوة طائش أو شيء مما يقال فيردده، فهنا عالجه بالكتاب والسنة وعاجل في ذلك. ينبغي إذا رأيت على ابنك سيما تدين ينبغي أن تعينه على طاعة الله على الطريقة المرضية، ولا تقف في وجهه. فهذه نقطة مهمة. كذلك من المسائل التي ينبغي أن تفعل وأن ينتبه إليها فيما أعتقد والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهو أنه يتحاشى يعني ما أمكن أي نوع من التحليلات السياسية في هذه الموضوعات. أي نوع من التحليلات السياسية سيدخل اتهام دول أو يدخل كذا، هذا ليس شأنك ولا شأني، هذا شأن الدول. إذا كنت أنت تعتقد أن دولنا الإسلامية إسلامية ومسلمة، أما إذا كنت أنت كداعش لا تعتقد أن دولنا مسلمة فهذا أمر آخر، أنت فيك نفس مرض داعش، لكن أنت هم يستعملون السلاح وأنت لا تستعمله. فشأن الدول اتركه للدول، شأن الدول اتركه للدول، لا تدخل في التحليلات السياسية. التحليلات السياسية ستضعف وتخلط الأوراق. يجب أن نعتقد أن هؤلاء خوارج وأن نؤيد دولنا فيما تقوم فيه يعني فيه من قتالهم، وأن نحذر من مذاهبهم، وأن نظهر السنة. هذا الواجب شرعا، هذا الواجب شرعا. فإن تكثير التحليلات السياسية التي يولع يعني فيها الناس في هذا الزمان يعني تضعف الأمور وتوقع الناس في تساؤلات، يقول يا أخي داعش قد تكون كذا وكذا أو قد يكون كذا وكذا. لا، في الحقيقة أن داعش معلنين لاعتقادهم في مواقعهم في كل شيء أنهم يعتقدون اعتقاد الخوارج، وهو كفر المجتمعات الإسلامية ولاة أمرها. فهذا هو التكييف الشرعي الصحيح للموضوع. فإذا لا يجب أن نقع في مكيدات أهل التحليل السياسي، هذا أمر مهم جدا، مهم جدا، لأن هذه مكيدة شيطانية تخدم الباطل ولا تخدم الحق والسنة. يكفي من شناعة وقبح داعش أنهم خوارج، ماذا تريد أكثر؟ فنسأل الله جل وعلا أن يقمعهم ويكبتهم ويكسرهم ويكفي الناس شرهم. تفضل الشيخ فواز إذا عندك إضافة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله مشايخنا خير الجزاء. كذلك فيما أورده شيخنا الشيخ أبو عثمان في ذم النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي نذرت أن تذبح ناقتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم، فجاء رجل بفرخ طائر، فجاءت الحمرة يعني أمها أم هذا الفرخ تفرش عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف رق قلبه لما فجعت هذه الطائرة، الطائر لما فقدت ولدها. فما بالك إذا كان هناك عهود ومواثيق بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، جاء وقد دخل في الإسلام، ولكن قبل دخوله في الإسلام قتل بعض المشركين وأخذ أموالهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك قبلناه، وأما هذا المال مال غدر فلا حاجة لنا فيه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الخوارج الذي هم نبع لهذه الأفكار والعقائد الباطلة من هذه الجماعات، فلذلك الآن انظر إلى الجماعات كيف يستغلون هذه الأحداث، إما من طرفين، إما تهييج الخوارج وإما إذابة الإسلام، إما الحرية وكذا وغير ذلك. فالمقصود في ذلك ينتبه المسلم خاصة لبدع الخوارج والدواعش الذين فسادهم يعم جميع البلدان. وجزاكم الله خير.
جزا الله الشيخ فواز خيرا على ما أفاد، ونحيل الكلام إلى فضيلة الشيخ محمد العنجري وفقه الله ليدلي بدلوه. تفضل.
إن الله تعالى لا يهدي الخائنين بكيدهم. إن الله تعالى لا يهدي الخائنين بكيدهم. قال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا هو التأصيل الإلهي الرباني لكيد الخائن إذا خان. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يستعيذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، الصحبة والجماعة. فلا يجب على المسلم أن يصاحب أمثال هؤلاء، فلا يجب ولا يعقل للعاقل أن يصاحب أمثال هؤلاء أصحاب لواء الغدر والخيانة. فإني أحذر كل مسلم يستمع إلى هذه المحاضرة وهو في كل دول العالم، لا بد لك من الابتعاد والتحذير والبيان للناس من خطر داعش والقاعدة وأشكالهم، فهذه قربة إلى الله جل وعلا. صحابي قتل من قال لا إله إلا الله في أرض المعركة، وهو في أرض المعركة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالله إنا نبرأ مما صنع هؤلاء، ويجب على كل مسلم أن يبرأ ويصدع كما صدع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فيقول: اللهم إنا نبرأ إليك من أفعال من فعل في تركيا، اللهم إنا نبرأ إليك ممن فعل في بروكسل، فإن هذا ليس من الدين في شيء، بل هذه هي الخيانة، بل هذه هي الخيانة، وهذا هو الغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الكفار ليقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة هؤلاء في أرض المعركة، تباين الصفوف، معركة واضحة بين الصفين، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجند، للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يوصيهم في هذه اللحظات، لحظات الموت وظلال السيوف: لا تغدروا، لا تغدروا، لا تغدروا، فكيف بمن يأتي المطار وبثياب السلم والأمان ثم يسعى ويؤصل نهج الغدر الذي يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة؟ انظر إلى البون بين الشرع الإلهي من تشريع هذه العصابة الخارجية التي تريد تحريف الإسلام وتدمير المعاني الشرعية، فالله يقول شيء ويقولون: لا، نريد أن نغير المعنى الشرعي إلى معنى ترتضيه القاعدة، إلى معنى ترتضيه الجماعات التكفيرية. فلا بد لأهل السنة، فلا بد لأهل السنة أن يصنعوا ما صنع النبي، فنقول: اللهم إنا نبرأ إليك ما صنع هؤلاء في بلجيكا، اللهم إنا نبرأ إليك ما صنع هؤلاء في تركيا وفي كل دولة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.
جزا الله المشايخ خير الجزاء على هذا التوضيح. وفي نفسي كلمة أحب أن أقولها مستعينا بالله، فأقول: لقد قرأنا من غير تعمق
ما أثير على أن بعض المشتبه فيهم ممن قام بالعمليات في بروكسل كانت تدور حوله أصابع الاتهام، إلا أن القوانين الوضعية الركيكة بمبادئها تعطي حماية للخوارج الإرهابيين المجرمين وتعطيهم فرصا ذهبية لا تتمكن معها الدول من اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الإنسان من شر الإنسان، بينما نجد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوحا وجلاء ومعالجة جذرية لمشكلة الخوارج بمجرد وقوعهم في البدع التي تدل على قابليتهم للتفجير بعد التكفير. وأنا أنصح البشر جميعا بأن يستفيدوا من التطبيق العملي لأحكام الشريعة الذي تقوم به بعض الدول الإسلامية وفقها الله، والذي يحاصر الشر في مكامنه ويجتثه عند ظهوره بأحكام عادلة مبنية على الوحي المأخوذ من الكتاب والسنة. فإلى متى تحت هذه المبادئ الوضعية من الحرية وغيرها يستعملها الملاحدة وعتاة الفساق في بلاد المسلمين فيثيرون حفيظة أهل الإيمان والإسلام ويمهدون بأجواء مكفهرة تهيئ لقبول طرح داعش وغيرهم من أهل البدع؟ وفي الغرب أيضا يحمى هؤلاء الخوارج تحت هذه المبادئ الوضعية. إن المبادئ الوضعية قد ثبت بالتجربة العملية أنها غير قادرة على أن تواجه هذه البدعة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب أن يستعمل ويستعمله المسلمون المخاطبون أصلا بهذا الأمر. فأقول يا مسلم ويا مسلمة في بلجك احذر أن تضطرب أو ترتبك، اعلنوا للدنيا قاطبة أن داعش عدو مشترك، قولا للغرب صراحة أن الدواعش أعداؤنا قبلكما. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. الشيخ محمد وده يضيف إضافة، جزاه الله خير، الله يفتح عليك، تفضل.
جزاه الله خير شيخنا الشيخ أحمد سبيعي، يعني بهذه الفائدة ذكرني بشيء أود يعني بيانه. أردوغان ولي أمر تركيا قد بين لبلجيكا بأن فلان ابن فلان أحد القائمين بهذه العملية قد طردناه من تركيا، جزاه الله خير على ما صنع وما بين، وهو خطر، وما أخرجناه من تركيا إلا بسبب إرهابه وفكره. وأوصل هذه الرسالة أردوغان ولي أمر تركيا حفظها الله من كل سوء وسائر بلاد المسلمين بأن هذا الرجل إرهابي خارجي صاحب دماء وقتل، ولكن لم يؤخذ كما يقول هو أردوغان بما نصح. أحببت أن أذكر هذه الفائدة للتوثيق ولبيانها، فجزى الله أردوغان الرئيس أردوغان على ما فعل، وهكذا المسلم يسعى إلى التحذير من شرور هؤلاء لكل أحد، لأنهم خطر على الإسلام وعلى دين الله جل وعلا. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طبعا هذا له أمثلة كثيرة جدا، يعني هؤلاء ما عششوا وفرخوا إلا في الغرب، وكم نصح ولاة أمر المسلمين هؤلاء الغرب بأن هؤلاء شر، بأن هؤلاء شر. يعني نحن عندنا مثلا من أئمة السنة الشيخ بن باز رحمه الله عام 89 فرنجي حذر من ابن لادن بعينه، واليوم تحت الدعاية السياسية وخبث أهل البدع وقلبهم لأهل السنة المجن صاروا يتهمون أهل السنة أنهم مرتعوا الإرهاب والبدع، وفي الحقيقة أن أهل السنة ما زالوا يجاهدون هذه المذاهب منذ كانت، فمن الظلم البين لأهل السنة أن تنسب داعش أو أفعالها أو أقوالها لأهل السنة والجماعة، هذا ظلم وبغي وعدوان واضح وظاهر. كونهم يستعملون بعض الكتيبات مما يشترك المسلمون في قراءته هذا ليس دليل، فينبغي الكف عن ظلم أهل السنة والجماعة، لأن ظلم أهل السنة والجماعة مرتعه وخيم. فقد قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأهل السنة معاداتهم شر على من يعاديهم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل تعدد أفعال هؤلاء ومصيرهم إلى منبتهم من قتل الغيلة والغدر والخيانة هو المؤذن إن شاء الله باستئصال شأفتهم وقتلهم شر قتله. فنسأل الله جل وعلا بوجهه أن يقتلهم وأن يقمعهم وأن يكبتهم وأن يكفي شرهم الناس جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خير.